إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اليهود قوم بهت، قوم يقلبون الحقائق، يزورون التاريخ ويزيفونه على وجه ظاهر. كان في زمن التنزيل، وكانت أكبر فرية لهم التي استظلوا تحتها وتجرعوا وأعطتهم قوة معنوية شديدة نسبتهم إلى إبراهيم. نسبوا أنفسهم زورا وبهتانا إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. لحكمة عظيمة نفهمها اليوم ونفهم جزءا منها اليوم، أن الله جل في علاه في كتابه لما قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قال الله قل يا محمد بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل المؤمنين أن يصدعوا بقولهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى الآيات. تأمل معي جيدا لنظفر بأمر مهم، أن الفرية التي قالوها أمر الله نبيه أن يزيفها، ثم أمر المؤمنين أن يشروها وينشروا، ثم رجع الأمر إلى أن أمر الله عز وجل نبيه بقوله قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يا ترى لماذا لم يكذبهم الله تعالى مباشرة؟ بدأ الأمر بقوله لنبيه قل بل ملة إبراهيم، أمر الله المؤمنين قولوا آمنا بالله وتكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، ثم رجع فقال الله عز وجل آمرا نبيه قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. التزييف يحتاج إلى عمل البشر حتى يظهر الكذب والزور. هؤلاء قوم سيبقون على هذا الحال. البشرية تعاني اليوم في علومها في خلال القرن المنصرم وما نعيش في كثير من نواحي الأمور العلمية، كمن زعم منهم أن أصل الإنسان قرد نظرية داروين ومن شابه، كلها قائمة على تزوير وكلها قائمة على يهود. طمس الحقائق والمعالم التاريخية والزعومات والاكتشافات الأثرية، ولا سيما الجهود العظيمة التي تبذل هذه الأيام في بناء هيكلهم المزعوم، كله كذب وزور وكله يحتاج إلى جهد بشري. لعلنا ندرك شيئا من الحكمة أن الله جل في علاه ما تولى بنفسه بالرد عليهم، وإنما أمر نبيه في المواطن كلها، أمر نبيه هو الذي يتولى هذا الرد في معرض تزييف حقيقة من حقائق التاريخ. وهذه الحقيقة لائحة إبراهيم قبلهم، فكيف ينتسب إليهم؟ إبراهيم قبلهم، وإبراهيم قبل يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل ومنتسبون إلى إسرائيل، ويعقوب هو حفيد لإبراهيم، هؤلاء القوم منطقهم هكذا، منطقهم مقلوب، يجعلون السابق لاحق واللاحق، واللاحق سابق، السابق لاحق، لا حجة عندهم. والذي يهذو بالباطل ويتكلم بالعاطل فهذا يترك وشأنه، وهذا يحتاج إلى أن يقال له في نفسه قولا بليغا، ويحتاج أن تلقى الأضواء كما يقولون وتركز على أصل الشبهة، تلقى الأضواء وتركز على أصل الشبهة. تأمل معي، قل أتحاجوننا في الله، قل يا محمد لبني إسرائيل الذين زعموا أن إبراهيم كان يهوديا، والذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم أقرب إلى الله عز وجل من قربكم منه لأن نبيهم أقدم وكتابهم نزل قبل كتابكم، فهم أفضل عند الله عز وجل منكم. قل يا محمد لهؤلاء التي امتلأت نفوسهم بهذا الهذيان وبهذا الباطل، قل لهم، وهذا القول امتلأ بعده بالهمزة، أتحاجوننا، وهذه الهمزة تفيد استفهام التوبيخ، ما كان لكم أن تحاجوننا. وبخهم على وجه الاستفهام، قل أتحاجوننا في الله. هل المشكلة مع اليهود في أصل الإيمان بالله؟ الجواب لا، إنما المشكلة مع اليهود في ادعائهم القرب من الله عز وجل، وأن لهم منزلة خاصة به، منزلة الأبناء والأحباء، أنهم أبناء الله وأحباء. هذا هو موطن الجدال، ليس الجدال في أن الله حق أم لا، الجدال في زعمهم وكذبهم على الله عز وجل. قل يا محمد أتحاجوننا في الله، لا حاجة لهذه المحاجة، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، الله جل في علاه اشتركنا وإياكم في الإيمان به. وتأمل معي كيف كان الجواب، وهذا آخر جواب على هذه الشبهة في هذا الموضوع. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. المماثلة بيننا وبينكم في ربوبية الله، ليس إلا، ليست المماثلة في الألوهية، إنما المماثلة في الربوبية. فنحن وإياكم نتماثل في أن الله عز وجل ربنا، والرب كما تعلمنا له أربعة معاني، ومن أبرزها وأهمها السيد والمالك، فهو سيدنا ومالكنا، هو خالقنا ومالكنا، وهو المنعم والمربي. فهذا المقدار هو مقدار مشترك بين المسلمين واليهود فقط، لكن التفاضل بيننا، أنتم تزعمون أن لكم منزلة بوأكم الله إياها على وجه أنه لو عذبكم فإن لكم من الدلة أن يعذبكم على الوجه الذي تريدون الذي تحبون أنتم الذين تقررون. لهذه الدرجة زعمهم في أن لهم جلة على ربهم. المفاضلة تكون بالأعمال، الأعمال تفاضل بين الخلق حتى في الجنة، حتى بين المؤمنين في الجنة. نعم الجنة ليست سببا لدخول، الأعمال ليست سببا لدخول الجنة أو ليست ثمنا لدخول الجنة، ولكن وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أن الله واعلموا أن أحدكم أن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. الأعمال ليست ثمنا للجنة، ولكن الأعمال إن دخل المؤمنون الجنة فكل يتبوأ منزلته في الجنة على حسب عمله. فالأعمال يتفاضل الناس بها في درجاتهم من قربهم من ربهم ومنزلتهم وموقعهم من الإيمان، وكذلك في هذه الدرجات المعنوية في الدنيا، وكذلك في درجاتهم الحسية في الآخرة، في درجاتهم مبوأة في مبوئهم في منزلهم في المكان الذي ينزلون فيه يوم الآخرة على حسب أعماله. ومثل هذا تكرر في القرآن: قطع المجادلة وترك الأمر لله وربط الأمر بالعمل، وأن الاجتماع بيننا وبينهم إنما هو بإيش؟ بربوبية الله. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله يجمع بيننا وإليه المصير. وتفاضل وإياكم في الأعمال. إذا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أمر نبيه أن يقول لهم أن يترك محاجتهم. فالحجاج مع أقوام مبطلين إضاعة للوقت والجهد، المحاججة مع الصادقين تفتح باب فائدة، ومع المبطلين تغلق أبواب الفوائد. إن حاججت صادقا فمحاججته تفتح لك فوائد، وإن كان مبطلا فهذه المحاججة إضاعة للوقت وهدر للطاقات والجهد. إذا من بديع كلام الإمام الشافعي رحمه الله، قال: ما نظرت رجلا إلا ووجدت أن يكون الحق معه، يعني هو يناظره ويتلمس الخير الذي عنده، يفتح صدره وقلبه في المناظرة للفائدة التي تجري على لسانه، ليدله على عوار كلامه وعلى خطأ رأيه. يعني هو يجادل وقلبه وعقله منشرحان لأن يأخذ الخير الذي يجري على لسان المجادل. أما مع يهود تنفع المجادلة؟ فلا تنفع المجادلة. انظر، قال: قل أتحاجوننا، استفهام توبيخ، ما كان لكم أن تفعلوا ذلك في الله، أي بقربكم ودعواكم. هذا الكلام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يثورون النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون النبي وصحبه، يطرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يهود في ذاك الزمان أنهم أحباء الله، أن لهم منزلة خاصة عند الله جل في علاه، يثورون النبي صلى الله عليه وسلم ويصنعون المقدمات ليظفروا بالمهاترات. فجاءت الكلمة حاسمة من السماء بأن لا تضيع الجهود والأوقات في هذا الميدان، اتركهم وشأنهم يا محمد، يجمعنا وإياكم أن كل منا يؤمن برب واحد، وهو سبحانه يجازي على حسب العمل، فنختلف وإياكم في الأعمال، لنا أعمالكم لنا ولنا هو في الله وهو ربنا وربكم، قال ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أما نحن فنحن صادقون مخلصون في توجهنا في عبادتنا له. قال ونحن له مخلصون. الإخلاص سر بين العبد وربه، حتى قالوا الإخلاص سر بين العبد وربه على وجه لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، سر خالص بين الله والعبد. ألا يلتفت القلب إلى غيره عند العمل؟ قوله ونحن له مخلصون فيه تعريض بهم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن حالنا مع ربنا أننا مخلصون له في عبادتنا. إيش المعنى؟ أن حالهم أنهم غير مخلصين، وهم كذلك، بل هم لا قلوب لهم لا نية لهم، هم على فساد بل إفساد، ليسوا فقط على فساد وضلال بل على إفساد وإضلال. ونحن له مخلصون. أم تقولون، أيضا استفهام، وهذا الاستفهام جاء أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، نفس الدعوة كررت لعظمها ولاستبشاعها واستشناعها. قال أم تقولون، هناك قراءتان في أم تقولون، والقراءتان سبعيتان متواترة، فقرأ ابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم أتقولون بالتاء، وقرأ الآخرون أيقولون، وقرأ الآخرون أيقولون بالياء، وكلاهما قراءة متواترة. فعلى التاء تكون أم موصولة، وعلى الياء تكون أم منقطعة. على التاء تكون بأي الحجتين تتعلقون في أمرنا وفي تثبيت دعواكم، أبالمحاججة أم بالكذب والزور؟ فحجاجكم باطل، وتعلقكم بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى باطل، بأي الأمر تتعلقون؟ بأي الأمرين تريدون أن تثبتوا باطلكم؟ بالمحاججة أم بالزعم؟ وهذا لا يغني من الحق شيئا. الإنسان اللجوج كثير الكلام كثير المناظرة الذي يلعب بالكلام هذا لا يسمن ولا يغني من جوع الحق، فلا يلزم من المناظرة مثل هذا الأمر. جيء لمالك، جاءه رجل وأراد أن يناظره، قال الذي يناظر من كان في شك من أمره، وأنا لست في شك من أمره، اجعلني في سلامة وعافية. وقال له أرأيت لو أن رجلا جاء أجدل، أرأيت لو أنك أقنعتني ماذا أفعل؟ قال تترك قولك وتتبعني. قال أرأيت جاء من هو أجدل منك أكثر جدلا منك؟ قال أترك قولي وأتبعه، وإن جاء أكثر جدلا منك قال أترك قوله وأتبعه. قال أنتم في شك من أمركم وأنا لست في شك من أمري، لست بحاجة لهذه المجادلة. هذا صنيع المبطلين، أن يبقى الإنسان يتحول على زخارف القول، فهذا أمر لا فائدة له. ولذا بأي الأمرين تحجوننا؟ بأي الحجتين تريدون أن تثبتوا باطلكم؟ فلو حاججناكم ما ثبتتم باطلكم. إشارة إلى أن القوم قد رسموا ما يريدون ويطوعون كل الوسائل التي بين أيديهم للوصول إلى غاياتهم. هذا شأن يهود، هذه طريقة يهود. ثم يشوشون على الناس ويتعبونهم، ولا يصدق مع اليهود إلا هذه الطريقة، قطع باطلهم بالإعراض عنهم وإلجامهم الحجة تلو الحجة على وجه بين. تأمل معي هذه الدعوة كيف أن الله عز وجل كذبهم فيها. هذا على قراءة التاء، أم تقولون؟ لو كانت القراءة على يقولون أم يقولون هو مجرد خبر، أم يقولون يكون هذا أمر مجرد خبر. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ جاء الجواب موجز حاسم جازم لا تردد فيه ولا تلكم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل يا محمد، قل له الله الذي لا يخفى عليه شيء قطع صلتكم بإبراهيم وبين أن إبراهيم كان مسلما حنيفا وليس من المشركين، فإبراهيم مستسلم لله رب العالمين، وليس إبراهيم بيهودي ولا نصراني. قل أأنتم أعلم أم الله؟ كلمة جامعة فيها فصل الخطاب، وهي مفردة من مفردات التي أرادها الله عز وجل بقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا هو الأحسن، هذه طريقة مفردة، مثل من الأمثلة التي تكون تحت لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قل أأنتم أعلم أم الله؟ هذه الكلمة فيها تنبيه للغافل وتعليم للجاهل. الذي يقول تلك الكلمة إما غافل وإما جاهل. الذي ينسب إبراهيم لليهود والنصارى إما أنه غافل يردد كلام سمعه واستمرأه، وكم من كلام راج بين الناس لشهرته فحسب، فغفل سمع الناس يقولون فقال، أو جاهل غابت عنه حقائق. فهذه الحجة فيها تنبيه للجاهل، فيها تنبيه للغافل وتعليم للجاهل. قل أأنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم بإبراهيم أم الله الذي خلقه سبحانه؟ قل يا محمد أن الله قد أخبرني أن إبراهيم كان مسلما، ما كان يهوديا ولا نصرانيا. أنتم زعمتم زعما، ذكرتم خبرا، والأصل في الخبر إن قيل يحتاج إلى الصحة. فالمصدر الذي أخبرني عن هذا الخبر هو المصدر الذي لا يقع منه إلا الصدق والحق، ومن أصدق من الله قيلا. المصدر الذي لا يمكن أن يقع منه الباطل. إذن الآية واضحة، فيها بيان اعتدائهم، بيان جهلهم. على أحسن الأحوال أن فيها إيقاظ لغافلهم، تنبيه لغافلهم. ثم جاء بعد ذلك أيضا على شكل الاستفهام الإنكاري التوبيخي، وفائدة هذا الاستفهام الإنكار التوبيخي نفي الواقع والوقوف. قال ومن أظلم ممن كتم شهادة من الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. هذا الاستفهام التوبيخي معناه لا أحد، وفائدته نفي الواقع والوقوع، ما وقع هذا. ولذا تعلق من الله متعلق بما؟ تأملوا الآيات، تأملوا الآيات. من الله متعلق بما؟ متعلق بأظلم أو متعلق بكتم؟ ما المعنى لو كانت متعلقة بأظلم أو متعلقة بكتم؟ ما المعنى؟ المعنى لو كان متعلقة بظلم المعنى عظيم، المعنى كبير تتزلزل له الجبال. لو كانت متعلقة بظلم، لو كانت متعلقة بأظلم في الآية تكون المعنى حاشاه سبحانه من الظلم، يقود المعنى لا يوجد أحد أظلم من الله إن كان إبراهيم يهوديا وكتم الله هذا الخبر. لو كانت من الله متعلقة بإيش؟ بأظلم. فلو كان الله، لو كان إبراهيم يهوديا فالله عادل سيخبرنا بذلك، فكيف وقد كذبكم الله عز وجل؟ وجاء الرد في سياق قل أأنتم أعلم أم الله، والراجح لذكر عنده أن يكون متعلق من الله كتم وليس أظلم. متعلق من الله إيش؟ كتم وليس بأظلم. ما المعنى حينئذ؟ المعنى حينئذ يكون لا أحد أظلم ممن أنزل الله وبين له شهادة فكتمها. الشهادة هو الخبر الذي يجب بيانه، الشهادة الخبر الذي يجب بيانه سواء كان بين يدي القاضي أم غيره. هذه حقائق، هذه الشهادة حقائق يجب أن تعلم ولا يجوز أن تكتم. فمن كتمها فلا يوجد أحد أظلم منه. هذه تفيد البشرية، هذه تصور مفاهيم وتنظمها بين العبد وربه، بين المخلوق والخالق. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، هي الشهادة عنده ومصدرها من الله، أودعها الله تعالى في كتبه، فجاء موسى وكان في شريعته أنه أخبر بمحمد، وجاء عيسى مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الشهادة كانت موجودة عند اليهود. اليهود قوم عجيبين، أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الزنا، وكان الذي يزني يسخبون وجهه بالفحم ويركبونه حمارا بالمقلوب ويسيرون به في الشوارع من باب الاستخفاف، وتركوا أمر الله عز وجل، جاءوا بالتوراة وأروا النبي صلى الله عليه وسلم ما زيفوا، وكتموا باليد الأخرى على ما في كتابهم من الرجم، التوراة بين أيديهم والتزييف بالكتم بتغطية التوراة، ويرين ويقول النبي انظر، هذا حد الزان. إلى هذه الدرجة من الحمق والبل والاستغفال، ينظرون الناس من علوم، ولذا يستمرئون كل شيء. فلا يوجد أحد أظلم منكم يا أيها اليهود. لماذا؟ لأن كلمة من الله تعلقها بما قلنا، بكتم، تعلقها بكتم، فجاءتكم من عند الله شهادة واضحة، جاءتكم آيات، جاءكم التبشير محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءكم الإخبار به، ومع هذا فإنكم قد كتمتم. طبعا بنو إسرائيل أو اليهود ليسوا سواء، قال الله عز وجل عنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب وإن هم إلا يظنون، فبعضهم لا يعلم شيئا من الكتاب، فما يزور ويدلس ويكذب أهل ديانتهم والأحبار والقائم على دينهم يغرر بهم. إذا جاء الخبر أنه لا يوجد في الواقع ولا في الوقوع أحد في هذا الكون على اتساع أرجائه وعلى طول مدته، لا يوجد ظلم أعظم من ظلم وقع فيه إخفاء للحق وعدم إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد ظلم أعظم من ممن جاءته بينة، جاءته شهادة، وهذه الشهادة كتمها ولم يخبر الناس بما ورد في كتبهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند ربه. إذن ما هو وراء هذا التدليس وأن إبراهيم كان يهوديا ونصرانيا، وهذا الشغب ما هو وراءه، ما هو مبعثه، ما هو مقصده؟ تدليس، شغل الرأي العام بقضية أخرى، هذا شأنهم، أشغلوا الناس بقضية، ولكن الحقيقة هم هذا الإشغال سببه أنهم يريدون أن يغطوا إيش؟ جريمة كبيرة ما ارتكبها أحد ولن ارتكبها أحد ولا أظلم من أحد يفعلها، وهي كتمان الدلائل والبينات التي أصبحت شهادة كأنها ترى بالعين. لا يوجد أحد أظلم من هؤلاء الذين يكتمون شهادة من عند الله عز وجل. هذا صنيع يهود، هذه كليات عند يهود باقية وستبقى. وشاهدنا الكثير من هذه المفردات، هذه طريقتهم في جريمتي، صنعوا شيء، زوروه، أرادوا أن يمشوه بكل حيلة وبكل قوة، وهدفهم من ذلك ظهار باطل وإخماد حق. كل ما يظهروه من أشياء هم في حقيقة أمرهم يريدون من خلال هذا التركيز وهذه القوة وتجميع هذه القوة على إظهار باطل، هم في حقيقة أمرهم يريدون كتمان حق. فلا أحد أظلم من هؤلاء، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. قال: وما الله بغافل عما تعمل. الله عز وجل ليس بغافل. الغفلة عدم التنبه بما يقع من الإنسان، الإنسان يقع منه شيء ولا يتنبه ولا يتنبه إليه. حتى قال علماء العربية أن الأصل في الغفل هي الأرض، العربية تقول أرض غفل، وهي الأرض التي لا معلم فيها، لا بناء، لا حجر، لا شجر، لا نهر، لا جبل، أرض تضيع الإنسان. هذا أصل الغفل، هذا هو أصل الغفل، لا يتنبه الإنسان إلى ما يقع. فالله عز وجل جعل رأس الآية، وهذه تسمى الفاصلة، جعل الفاصلة لما قرر حقيقة أنه لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عند الله عز وجل، قال: وما الله بغافل عما تعمل. وفي هذا تهديد شديد له. تخيل لو أن إنسانا عليه رقيب من سلطان، فيحاسب أنفاسه ويحفظ ألفاظه ويكون يقظا، وهذا الرقيب يعرف الظاهر دون الباطن، فكيف والله عز وجل ليس بغافل لا عن ظاهر ولا عن باطن؟ الله عز وجل ليس بغافل لا عن ظاهر ولا عن باطن. إذن القوم باطنهم شيء وظاهرهم شيء، القوم مروجون، وأكبر وسيلة في الترويج الغفلة، أكبر وسيلة لهم في الترويج الغفلة، وأكبر طريقة لفضحهم وعدم تمشية ما يريدون من مؤامرات ومكائد إنما هي اليقظة. قال: وما الله بغافل عما تعملون. لأن أم تقولون تاء، ولا أدري أنا حقيقة ما دققت، هل قراءة من قرأ أم تقولون أم يقولون، هل قراءة من قرأ أم يقولون بالياء أيضا في عما تعملون أيضا بالياء بالتاء أم بالياء؟ من قرأ أم يقولون بالياء، هل يقرأ عما وما الله بغافل عما يعملون أم تعملون؟ أنا ما دققت في هذا، ما انتبهت لهذا، يحتاج منا لأن نراجع كتب القراءات. طيب ممكن أحدكم يراجع يأتينا بالخبر؟ ممكن. طيب الأخ توفيق يأتينا غدا إن شاء الله القراءة، قراءة الكسائي وقراءة ابن عامر وقراءة حفص عن عاصم، تعملون، والبقية يعملون. ثم قرأوا من قرأ من قرأ بقوله أم يقولون، يقرأ تعملون أم يعملون، تحتاج مراجعة. ثم جاءت الآية في بيان حقيقة سبقت، وهي حقيقة مهمة جدا، وهذه الحقيقة مفادها أن الانتساب للأسلاف دون عمل مجرد النسبة الفخرية هذه لا تنفع، وإنما الذي ينفع العمل، أن تنتسب لمن سبق وأن تعمل عمله وأن تعتقد معتقده وأن تؤمن بمثل ما آمن. فقال الله عز وجل: تلك أمة قد خلت قد مضت لها ما كسبتم ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كل قوم يحاسبون وحدهم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كل نفس بما كسبت رهينة. وأعاد الله عز وجل هذه الآية بمثابة الختم في الرد على هؤلاء القوم الذين لا يوجد عندهم شيء إلا التشبع وإلا التزوير والتزويق والباطل. فأنتم تنتسبون إلى إبراهيم لو صحت نسبتكم على الفرض والتنزل، لو أن نسبتكم صحيحة كما تقولون فذاك إبراهيم ومن معه ومن آمن به أمة مضت، وأنتم لها ما كسبت وأنتم لكم ما كسبتم، لكم لهم ما كسبوا في الدنيا بقدر الله الكوني ولهم ما كسبوا بقدر الله الشرعي ما يسر الله لهم أعمال صالحة، ولكم ما ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كل يحاسب ويؤخذ بجريرة فعله دون لا ينفع هذا الانتساب. هذا ما أجمل الاتباع مع النسب، ما أجمل الأمر، الشيء الذي ينفع عند الله عز وجل أن تنتسب وأن تعمل لا النسبة التي لا عمل فيها. أخبرنا النبي أننا سنتبع سنن من قبلنا، ما يلزم من هذا؟ أن نجد أقواما ينتسبون ويفتخرون بالنسبة للصلحاء والأنبياء ولكنهم إيش؟ لا يعملون، ولكنهم لا يعملون. من صنع هذا الصنيع إنما هو إيش يعمل؟ ماذا يفعل؟ يصنع صنيع يهود، يصنع صنيع يهود. نسمع تفسير آيات العجلة.
قال الله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين: قل أتحاجوننا في الله، أي تناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره، وهو ربنا وربكم، المتصرف فينا وفيكم، المستحق الإلهية وحده ولا شريك له، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا، ونحن له مخلصون، أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء كانوا على ملتهم اليهودية أو النصرانية، فقال: قل أأنتم أعلم أم الله، يعني بل الله أعلم، وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى. وقوله تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قال الحسن البصري: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم أن الدين الإسلام وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية،
كلها براء، هذه التي قبلها نعم،
فشهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم لله فكتموا الشهادة شهادة الله عندهم من ذلك.
إذن تبين بشكل واضح أن متعلق من الله اللي هو إيش؟ الكتم، متعلق الكتم. هذا كلام حسن البصري رحمه الله تعالى. نعم.
وقوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، تهديد ووعيد شديد، أي أن علمه محيط بعلمكم وسيجزيكم عليه.
إذن الله عز وجل يعاملكم معاملة الباطن، معاملة حقيقة الأمر. إن كان محمد صلى الله عليه وسلم يعاملكم على الظاهر وقد أمره الله عز وجل ألا يجادلكم، إلا أن الله عز وجل علمه محيط بكم، إلا أن الله عز وجل علمه محيط بكم. هذا ينفع لمن كان له قلب، هذا التهديد الوعيد ينفع لمن كان له قلب وكانت قلوب لبعضهم، فبعضهم ممن من الله عز وجل بالهداية هذا البعض ابتعد وخرج من الظلم المذكور في الآية لما أبدى الشهادة وأظهرها وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب الأديان هم ينبغي أن يكونوا أسعد الناس من محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام كما في جامع الترمذي يقول: مررت في بيت أبي أيوب الأنصاري فرأيت محمدا صلى الله عليه وسلم وحوله جماعة من الناس أول ما نزل المدينة، قال: فنظرت إليه، قال: فلما وقعت عيني على وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعته يقول: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل ركعتين والناس قيام والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. وقال: مجرد ما نظرت إلى وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هم يعلمون هذا لكن يكتمون. ما أسوأ أن يريد الرجل أن يحقق ذاته بباطل، ما أسوأ أن يريد الرجل أن يحقق ذاته بأن يتجاوز الحقائق العلمية، ما أسوأ أن يريد الرجل أن يحقق ذاته على حساب الحق. يعني كل مخلوق يحب أن يحقق ذاته، أن يكون له كيان، يكون له وجود. أسوأ الخلق الذي يريد أن يحقق كيانه بطمس المحق، بكتم الحق. إذا ما أجمل الحق مع العدل، الحق جميل والعدل جميل، الأجمل منهما أن يجتمعا. نعم.
ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين.
بهذا فرغنا ولله الحمد منا من الجزء الأول، والعزيمة أن يسر الله قائمة أن نتبع النهج الذي اتبعناه اليوم، يعني نتوسط في التفسير، نتوسط
عند الحاجة للتوسط،
يعني حتى نبلغ آيات الصيام في أول رمضان. إن بقينا على هذا النهج بقي لنا 40 آية أو دون بقليل حتى نصل آيات الصيام في رمضان، فلعل الله عز وجل يسر لنا في أول رمضان نكون نتكلم عن آيات الصيام بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني نقرأ مقطع نشرحه ونقرأه في كل مجلس، يعني نقرأ ثلاثة آيات ولا نطيل، ونطول الآيات القادمة نطول. سنبدأ غدا بالقراءة، سنبدأ غدا بالقراءة، وفي أثناء القراءة أعلق، وفي أثناء القراءة أعلق. نريد نقطع، نريد همة نمشي شوي نقطع في التفسير، والحمد لله الذي يسرنا هذا، وهذا توفيق من الله. أسأل الله عز وجل أن يكتبه في صحيفة عملنا الخوف من الزلل والخطأ، وأحمل هما حقيقة لدرس التفسير، وأتأنى وأقرأ يعني أكثر من تفسير، أقرأ 7 أو 8 تفسير في كل آية، وأشعر أني حقيقة ودي لو كان هنالك مزيد، وأنا المستفيد، يعني أنا ليس لي قرأت من فضل الله في طلبي حبب الله لي الفقه فقرأت القرطبي قراءة جيدة أستحضر ما فيه، لكن التفسير قرأت من كثير في أيضا في الطلب بداية الطلب درست هذا التفسير وصلت فيه للإسراء بمجلس ضمني مع مجموعة من أحبائي مثلكم في منطقة القويسمة، ثم جاء الرحيل وما يسر الله المكمل فبدأنا الحمد لله من جديد، يعني نمشي على عجل، كان درسنا السابق أسرع من هذا الدرس بكثير، نمشي على عجل وأسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، وإن وقع الزلل فأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا. ما الفرق بين الواقع والوقوع؟ الواقع الشيء المعاش والوقوع الشيء الذي ينتظر، الشيء المعيش واقع والشيء يمكن أن يقع يمكن أن يكون يسمى إيش؟ وقوع. هذا الفرق بين الواقع والوقوع. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.